نوى من أرض حوران من أعمال دمشق، كما يقول مثلا المحمودية محافظة الدقالية قد على سبيل المثال مركز كرمز، فنوى من إيه؟ من أرض حوران وهي من أعمال دمشق. طيب خامسا ولد في العشر الأواسط من المحرم وقيل في العشر الأول من المحرم. طيب سادسا هو شافعي المذهب، هو شافعي المذهب. يبقى الإمام أبو زكريا نووي مولدا، نووي مولدا، شافعي مذهبا، شافعي مذهبا، دمشقي إقامته. يبقى الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف هذا نووي مولدا، شافعي مذهبا، دمشقي إقامته، دمشقي إقامته. طيب الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ولد في العام الحادي والثلاثين بعد المئة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والده تولى رعايته وتأديبه، فحضه منذ الصغر على طلب العلم، فختم القرآن الكريم وقد ناهز الحلم. ولما كانت بيئته بنوى لا تشبع نهبه العلمي، فقد قدم به أبوه إلى دمشق في العام 49 بعد المئة السادسة، يعني هو عنده 19 سنة، هو عنده إيه؟ 19 سنة، وكان قد مضى من هو 19 سنة، فحط رحاله في المدرسة الرواحية. وتفوق رحمة الله تعالى عليه، أي نعم، ونبدأ رحلة الطلب، فكان لا يضع جنبه على الأرض، فقد أعطى العلم كل وقته، فأعطاه العلم بعضه، فأعطاه العلم إيه؟ بعضه، فحفظ التنبيه في فروع الشافعية، حفظ التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي نحو 14 ونصف، يعني 14 ونصف حفظ التنبيه، بل حفظ ربع العبادات من المهذب في الفروع في باقي السنة، في باقي السنة. أي لا، وأنتم تعلمون أن الإمام النووي له كتاب اسمه المجموع في شرح الإيه؟ المهذب، يقع في 20 مجلد من الحجم الكبير، من الحجم الكبير، فهو حفظ ربع العبادات في من المهذب والتنبيه في 14 ونصف، وهذا يدل أولا على توفيق الله له، ثانيا على قوة ذكائه وفطنته، ثالثا على عدم تضييعه للأوقات البتة. وكان يقرأ في كل يوم 12 درس، كان يقرأ في كل يوم كان 12 درس، أي نعم، شرحا وتعليقا، درسين في الوثيق ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين أي البخاري ومسلم، ودرسا في صحيح مسلم، وقد قام هو بشرحه، شرح صحيح مسلم مشهور معلوم. طيب ودرسا في اللغة، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين، وكان يعلق جميع ما يتعلق بها من شرح المشكل وتوضيح العبارة وضبط اللغة وبيان الغريب، كل هذا يبينه من فضل الله. ولقد بارك الله سبحانه وتعالى في وقته، فقد جاء فقد يعني رحمه الله كان تحصيله تأليفا وتأليفه تحصيلا، أي نعم، اللي حصله يجعله في مؤلف، واللي ألفه كان موجودا في صدره وعقله رحمة الله تعالى عليه. وله شيوخ في الفقه وأصوله، شيوخ في الفقه وأصوله مثل إسحاق بن أحمد وعبد الرحمن بن نوح وعمر بن بندار وعبد الرحمن بن إبراهيم وغيرهم، وشيوخ في الحديث عبد الرحمن بن سالم وعبد العزيز بن محمد وإبراهيم بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق وعبد الرحيم بن أبي عمر، وشيوخ في النحو واللغة قرأ على الشيخ أحمد بن سالم المصري أي نعم. وأما تلاميذه قد تخرج على يد جماعة من العلماء منهم سليمان بن هلال الجعفري وأحمد بن فرح ومحمد بن إبراهيم، وكان يلازمه علاء الدين علي بن إبراهيم المعروف بن العطار وغيره. وأما الأخلاق الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه فقد اتفق من ترجم له أنه كان إماما في الزهد وإماما في العبادة وفي الورع، وكان آمرا بالمعروف بالمعروف وناهيا عن المنكر بغير المنكر. وأعلم رحمن الله وإياك أنه اشتغل بالتدريس في المدرسة الإقبالية والفلكية، وكان مشهورا كذلك في مدارس الشافعية التي يدرس فيها رحمه الله، وحتى انتقل عام 676 يعني عاش 46 سنة. لو انت طلعت منهم 12 سنة حتى يبلغ 34 سنة تعلم وصنف فيهم هذه الكتب العريضة والكثيرة والنافعة. ألف النووي رحمه الله في علوم شتى، وتمتاز تآليفه بالوضوح وسهولة التعبير وعذوبة الألفاظ، وإذا استقصى لا يدع شاردة ولا واردة ولا فائدة إلا أتى بها، وإذا اختصر أبرز ما يدهش الإنسان. يعني إذا ألف مؤلفا لا يترك شاردة ولا واردة ولا فائدة إلا ويأتي بها في هذا المؤلف وذاك البحث. أي نعم، إذاك الله فيك إن شاء الله، أحسن الله إليك، أصب إن شاء الله، إذاك الله فيك، الله يحسن إليك. وكذلك بارك الله فيك بالنسبة للعلوم، فهو شرح صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم للإمام النووي مشهور، وصحيح مسلم شرح الإمام النووي ده الشيخ ابن باز كان يحبه جدا، يحب صحيح مسلم شرح النووي، وقد قرأه يا شيخ ابو الحسن أكثر من 60 مرة. الشيخ ابن باز قرأ صحيح مسلم شرح النووي أكثر من 60 مرة، أكثر من 60 مرة قرأ صحيح مسلم شرح النووي. ما هذه البركة في العمر، حتى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أكثر من 60 مرة قرأ الإمام ابن علي بن باز هذا شرح النووي لمسلم، ثم ماذا؟ وألف كتاب الأذكار، وكتاب الأذكار ده مجلد واحد. أتى واحد اسمه الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي أحد كبار تلامذة الشيخ الألباني، وحقق كتاب الأذكار في مجلدين وهو موجود ومطبوع. كتاب الأذكار حققه الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي من أكابر تلامذة شيخنا الجبل الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهو مطبوع متداول، وأنا أنصحك به لأن كتاب الأذكار على كثير نفعه، إلا أن فيه أمور غريبة لا تصح. مثل يعني مثلا لو أنت رجليك خدلت، لو رجلك خدلت تذكر واحد بتحبه فتقوم تتفك، هذا من الكلام الايه الباطل على سبيل المثال وليس الحصر يعني. وهناك امور كثيره لكن احببت ان اضرب لك مثالا من الامور المستغربه، من الامور المستغربه. طيب ومثلا هناك اذكار مثلا اللهم كما حسنت خلقي فحسن ايه خلقي، هذا صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن لم يثبت أن يقوله المرء إذا نظر في المرآة، حيث مشهور بين الناس أن الإنسان إذا نظر في المرآة ليمشط لحيته أو شعر رأسه أو ليهندم لباسه يقول الحمد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قلت صح الدعاء، إلا أن ذكر الدعاء لم يثبت في هذا الموطن. هل فهمنا؟ كما مثلا أن تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي فهم في داري وبارك لي فيهم في رزق، هذا دعاء ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد حق، لكن هل ورد أن يقول المرء على وضوء؟ الجواب لا. حتى زي انظر إلى هذه الدقة رحمن الله وإياك. الحديث إسناده حسن، والحسن من أنواع الحديث الصحيح، فرقم واحد ما رواه البخاري ومسلم، اثنين ما رواه البخاري، ثلاثة ما رواه مسلم، أربعة ما كان على شرط البخاري ومسلم، خمسة ما كان على شرط البخاري، ستة ما كان على شرط مسلم، سبعة الحديث الحسن كما هو معلوم لدى حضراتكم. فهذا الحديث حسن إلا أن ذكره لم يثبت على الوضوء. طيب ما الذي ثبت على الوضوء؟ سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا. إلا أنه لم يثبت على الوضوء شيء إلا أن تقول في بداية قبل أن تبدأ في الوضوء بسم الله، ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم وتقول زيادة الخير خيرين. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول الدعاء، الدعاء اللي يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وإيه وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال له ونبيك الذي أرسلت. ماذا قال؟ قال ونبيك، فصحح له وقال ونبيك الذي أرسلت. قلت مع أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص، ولكن مع ذلك قال نبيك. لماذا؟ لأن النص النبوي ثبت بلفظ نبيك، فلا تقل أنت ورسولك، فلا تقولش ما زلت خيرين ورد في أول الوضوء بسم الله، أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ما الرحمن الرحيم هو الله والله هو الرحمن الرحيم، نقول لا، عليك أن تقف عند الوارد ولا تجد ولا تنقص يا عبد الله. الشاهد أن كتاب الأذكار حققه بعض أهل العلم من جملة هؤلاء المعاصرين الشيخ أبو أسامة سليم ابن عيد الهلالي. طيب والأربعون النووية، الأربعون النووية 42 حديث جمعوا علوم الدين، جمعوا علوم الدين. طيب والإمام ابن رجب الحنبلي أتى فصنف كتابا ذكر فيه اللي كله بين حديث النووية دولا، وذاب عليهم ثمانية أحاديث وسماهم الخمسين الرجبي، خمسين ايه الرجبي. الاثنين وبين حديث دولا شرحهم الإمام النووي في الأربعين النووي. طيب وشرحهم جمع من أهل العلم من جملتهم العلامة ابن دقيق العيد والعلامة ابن عثيمين، ويوجد كتاب مطبوع ومتداول الآن جمعت الشروحات الثلاثة فيه للنووي ابن دقيق العيد وابن عثيمين، وأنا أنصح نفسي وإياك به، أنصح نفسي وإياك به. طبعا أنا مثلا بقول لك إيه صحيح مسلم شرح النووي، قلت لك عليه إيه؟ قلت لك كتاب عظيم جدا والشيخ ابن باز بيحبه وقرأه أكثر من 60 مرة، يبقى أنا أشير إليك بهذا أن تقتني الكتاب. كتبه إزاي؟ ثم قلت لك كتاب الأذكار حققه جمع من أهل العلم، وقلت من جملة من حقق أحد أكابر تلامذة الشيخ الألباني وهو أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلف، وقد حققه ويقع في المجلدين، يبقى أنا أنصحك به. لأن قضية أنت مثلا معرض الكتاب الدولي موجود دلوقتي، قضية أنت تعرف تشتري إيه ده علم في حد ذاته، تشتري ايه ده علم في حد ذاته، والا انت ستذهب تجد تلال من الكتب وجبال من الكتب، يا ترى اي كتاب تشتري؟ فمعرفه ماذا تشتري هذا في حد ذاته علم، لانك من الممكن ان تشتري كتابا يهلكك، يهلكك. ليه؟ لانه كتاب اعتزالي او قدري او خارجي او اشعري او نصيري او قرموطي او اسماعيلي او بهائي او شاذلي احمدي دسوقي رفاعي خليلي، يهلكك هلكة ما بعدها هلكة، لانه سيجرك الى الشرك الاكبر الذي قال الله جل وعلا فيه في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب والاربعين النووية بارك الله فيك شرحها كثير من اهل العلم من جملتهم الامام النووي طبعا والعلامه ابن دقيق العيد والعلامه ابن عثيمين، وانا انصحك ايضا بهذا الكتاب. والاشارات الى بيان الاسماء المبهمات، اسماء المبهمه بينها الامام النووي، والتقريب وارشاد طلاب الحقائق الى معرفه السنن خير الخلائق. سنن مثلا كيف تاكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تلبس، كيف تخلع، ماذا تقول إذا خرجت من الدار، ماذا تقول إذا دخلت الدار، ماذا تقول عند دخولك المسجد، عند خروجك من المسجد، عند دخولك الكنيس، عند خروجك منه، عند قضاء حاجتك، عند جماع زوجتك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وشرح صحيح البخاري، وأفضل شرح صحيح البخاري هو الذي وفق الله تعالى إليه الحافظ ابن حجر، حيث سماه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وقد قال بعض أهل العلم أن صحيح البخاري دين في رقبة أمة محمد، والذي قام بسداد هذا الدين هو الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر أحمد بن حجر العسقلاني أحد علماء الأزهر الشريف، وهو مصري كما تعلم. طيب بارك الله فيك. وكذلك شرح سنن أبي داود، أي نعم شرح سنن أبي داود، وهناك شرح أيضا عون المعبود شرح سنن إيه؟ أبي داود. ورياض الصالحين، ورياض الصالحين هذا الذي بين أيدينا لا ينبغي لبيت عالم ولا طالب علم ولا عامي من المسلمين أن يخلو بيته من كتاب رياض الصالحين. وأنا أمليكم كتبا لا بد أن تكون في مكتبة كل واحد، العرش يقرأ العرش يقرأ للعلم، شايف شاب للعلم، حرم راجل لازم للعلم، أنت تعرف تقرأ، زوجتك تعرف تقرأ، زوجتك تعرف تقرأ، ولن تعرف تقرأ، أولادك هيقرأهم عليك، يعني أقل القليل يبقى عندك واحد شرح تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أي نعم تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أي نعم ده بالنسبة للقرآن. بالنسبة للحديث رياض الصالحين بتحقيق الأرمؤوطي أو الألباني، رياض الصالحين بتحقيق الأرمؤوطي أو الألباني. فبالنسبة للسيرة نور اليقين في سيرة السيد المرسلين لمحمد الخضري بيك. أي نعم. طيب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، كتاب عقيدة وفقه وآداب ومعاملات في مجلد واحد، اسمه منهاج المسلم، منهاج المسلم. طيب ويكون عندك كتاب أكثر من حياة مئة صحابي للشيخ محمود المصري، أكثر من حياة مئة صحابي للشيخ محمود المصري. اي نعم حياة الصحابة، ايوه مش حياة الصحابة بتاع الشيخ محمد يوسف الكندهلوي، لا اكثر من 100 صحابي للشيخ محمود المصري، وليس الشيخ محمد يوسف الكندهلوي في حياة الصحابة، لا ده غيره. طيب وكذلك ايضا كتاب للعلامة ابو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. طبعا الكتاب ده طبعا كان طبعا 66 طبعا. اي نعم اي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ابو الحسن الندوي ده ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ابو الحسن الندوي ده من كبار او ايش هيئه ورق الامام الهند، مات الله يرحمه، وقد كحلت عيني برؤيته والجلوس تحت قدميه، رحمه الله عليه. طيب وكذلك كتاب لا تحزن لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، وكتاب المقامات للدكتور عائض القرني، كتاب المقامات. اي نعم كتاب المقامات للدكتور عائض القرني، دي يكفيها، دي مكتبة تبقى عند العالم وطالب العلم والعام. يعني طبعا العالم مثلا عنده مكتبة ممكن فيها 1000 كتاب 3000 كتاب 5000 كتاب، لكن اقول ما قلت منهاج المسلم عقيده وفقه واداب ومعاملات، لو كتاب منهاج المسلم. اي نعم ده يعني لكل مبتدئ ينبغي ان يكون عنده المكتبه الموجزه المبسطه دي، واحد فلاح رئيس مجلس اداره دكتور بروفيسور زبال رجل اعمال يكون عنده المكتبه دي، ايا كان مستواه وايا كان عمره وايا كان ثقافته، هو بقى عاوز يزيد يزيد، لكن احنا نقول لابد انا هذا ما اراه، لابد ان تكون هذه المكتبه كل واحد. انا ذكرت لك كتاب في العقيده، كتاب في الفقه، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في السيره، كتاب في الغزو الفكري، كتاب أدبي هذا مهم جدا. على كل حال نسأل الله لنا التوفيق. رياض الصالحين للإمام النووي. وفي الفقه ما ده نتكلم في ترجمة الإمام النووي دلوقتي يعني. أنا في الفقه روضة الطالبين وعمدة المتقين وكتاب المجموع شرح المهذب ده كتاب مرجع يقع في 20 مجلد للإمام النووي. أنا من الحجم الكبير ده لطلاب العلم والعلماء يكون مرجع عندهم كما أنه كتاب المغني من القدامى 14 مجلد يكون مرجع عندهم وكتاب المحارف. فكل رجل فقيه لا ينبغي أن تخلو مكتبته من 3 كتب المجموع شرح المهذب 20 مجلد والمغني من القدامى 14 مجلد والمحلل ابن حزم 8 مجلدين. أين هذه المراجع 3 لا ينبغي أن تخلو من مكتبة طالب علم المتين أو من مكتبة عام. أين طيب وأما بالنسبة لعقيدة الإمام الشافعي النووي فقد تأثر بالأشاعرة رحمه الله. هو رجل سلف لكنه تأثر بالأشاعرة في شرحه لصحيح مسلم من تأويل أحاديث الصفات فليعلم ذلك. أين واحد مغفل يقول نحن لا نأخذ العلم من ابن حجر ومن الإمام النووي هذا رجل مغفل لأن الإمام ابن حجر له موسوعة علمية فقهية حديثية ألا وهي فتح الباري شرح البخاري التي تقع في 14 مجلد لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم متين. أين كذلك شرح الإمام النووي صحيح مسلم لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم متين. وإن كان قد تأثر بالأشاعرة لكنهما سلفيات ووقع في بعض الأشعري. طيب وذلك لأسباب كثيرة فأثر بما نقله عن القاضي عياض والمازري وغيرهم ممن شرح صحيح مسلم قبله وكانوا أشاعرة. يعني من الأمور التي جعلت الإمام النووي يقع في الأشعرية في شرحه على مسلم أنه طلع على كتب من شرح صحيح مسلم قبله كالقاضي عياض وكالمازري فوقع في بعض ما وقعوا. وجعل النووي رحمه الله تحصيله تأليفا وتأليفه تحصيلا فلم يتفرغ من كلية إلى تحقيقه وتنقيحه ومع ذلك فلم يكن أشعريا جلدا. لم يكن النووي أشعريا جلدا بل خالفه في مسائل عدة ولكنه لم يستقر فيما ذهب إليه في هذا الباب على قواعد واضحة وإنما هو متردد مضطرب. فهو رحمه الله ممن عناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله في شرح حديث النزول وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع. ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه ووصول الدين والفقه والزهد والتحصيل والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال ويحكي من مقالات الناس ألوانا والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم علمه به لا لكراهية لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان اهتمام الإمام النووي رحمه الله بالحديث والفقه ولم يكن محققا في باب الأسماء والصفات ولذلك اقتضى أقوال من سبقه ممن ذكرناهم وتأثر بانتشار الأشعرية في عصره بين أهل مصره. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمه الله وإياك أن كثيرا من الكتب كطبقات الشافعية والعبر في وغيرها من الكتب كفوات الوفيات والمنهاج السوي لتفضيل الإمام النووي والبداية والنهاية تذكرة الكفار والدارس في تاريخ المدارس ودول الإسلام والسلوك معرفة دول الملوك هذه كتب ترجمة للإمام النووي رحمة الله عليه مثل مرآة الجنان وعبرة الإقبال في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقيارة. كل هؤلاء كل هذه الكتب ترجمة الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. طيب بقي أن أقول بعد هذه الترجمة الموجزة الخفيفة السريعة أقول بالنسبة لكتاب رياض الصالحين في ناس كتير شرحوه مثل ما العلامة محمد بن علام الصديقي الشافعي الأشعري المتوفى سنة 1057 هجري، يعني توفى من حوالي 400 سنة إلا قليل. أين هذا من الإعلام شرح رياض الصالحين، وهو أقدم الشروح التي انتشرت بين الناس. وهناك غير شرح رياض الصالحين مثل بارك الله فيك نزهة المتخين في شرح رياض الصالحين وغيره من الكتب. وهذه الكتب بارك الله فيك وقعت في أمور أشعرية أيضا في شرح. أما شرح العلامة ابن عثيمين فهو شرح طيب مبارك أنصح نفسي وإياك به. وكذلك بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين لفضيلة الشيخ أبي أسامة سليم بن عبد الهلال السلفي أحد أكابر تلامذة شيخنا الألباني، هو شرح موجز وموفق. وطريقته في الشرح أولا يخرج الحديث، ثانيا يحكم على الحديث إن كان صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره أو ضعيف. أما رياض الصالحين فلا يوجد فيه موضوع ولا ضعيف جدا، لا يوجد فيه. طيب، ثم يشرح غرائب المفردات، ثم يشرح الدروس المستفادة من الحديث. رقم واحد تخريج الحديث، اثنين الحكم على الحديث، ثلاثة غرائب المفردات، أربعة الدروس المستفادة من الحديث. وهو شرح سلفي أثري موجز مختصر مدعم بالنصوص الكلام. طيب، ثم ماذا؟ ثم أريد أن أقول لك بعد ذلك بالنسبة لرياض الصالحين بارك الله فيك. رياض الصالحين 13 كتاب، يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه قسم رياض الصالحين ل 17 كتاب، يعني 17 كتاب زي مثلا كتاب الأدب، كتاب الحج، كتاب الأذكار، كتاب الصلاة على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الفضائل إلى غير ذلك. فرياض الصالحين كم كتاب؟ 17 كتاب. طيب كم باب؟ 265 باب، 265 باب. يبقى رياض الصالحين كم كتاب؟ 14 كتاب. طيب كم باب؟ 265 باب. طب كم حديث؟ 2000 إلا 113، يعني 1787 حديث. يمكن لو قلت لك 1887 يمكن تنسى، لكن 2000 إلا 113 بلدي كده يعني ما تنساش. 2113 حديث فيهم 46 حديثا ضعيف، 46 حديثا ايه ضعيف ولم يشتد ضعفه، والباقي كله صحيح بين الصحيح وحسن. الباقي كله ايه صحيح. يبقى الوقت رياض الصالحين يا اخواننا كم كتاب؟ 17 كتاب. هذا رقم واحد. رقم اثنين كم باب؟ 265. طب رقم ثلاثة كم حديث؟ 2113. طب رقم أربعة كم حديث ضعيف فيه؟ 46. طب رقم خمسة والباقي كله ايه؟ أمانة صحيحة. واضح يا اخواننا؟ طيب كتاب رياض الصالحين يا اخواننا الإمام النووي جرى فيه على الآتي، يترجم الترجمة، يقول لك ترجم الإمام النووي، ترجم، ترجم يعني عنولة، ترجم يعني ايه؟ عنولة، عنولة يعني بوبة، يبقى ترجم وعنول وبوب كلها بمعنى واحد. واضح يا اخوانا؟ أنا فمثلا أول باب في رياض الصالحين باب الإخلاص وإخبار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. ده باب يعنون هذا العنوان، يترجم هذه الترجمة، ثم يسوق جملة من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. هذه الجملة تحرض على عنوان الباب، تحث وتحرض على عنوان الباب. ثم أذكر طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة. هذه الأحاديث من البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، أي من البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. ومسند الإمام أحمد يبقى لم يخرج عن الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام إيه؟ أحمد، أي رحمة الله تعالى عليه. ثم ماذا؟ وهذه طريقة، وهذا الكتاب بفضل الله عز وجل وهو رياض الصالحين فيه عقيدة وفقه وتفسير وسيرة وحديث وآداب ووقع كل هذا وفتن وملاح، وفتن وملاح كل هذا جمع بين دافتي رياض الصالحين. أيضا وجعل أول باب فيه عن الإخلاص، والعمل كما ذكرت آنفا لا يقبل عند الله البتة إلا بأربعة شروط، فمن يذكرهم لي؟ يلا تفضل يا أستاذ. لا أنا عاوزك تقول الإجمال وبعد كده ربك عدلها في الإيه؟ بالشرط. الأربع شروط قل لي إيه وإيه وعاوز كده شو الموضوع ده. طيب دي اسمها شروط إيه؟ شروط صحة قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. طيب بقي شرطان، من يفتح عليه؟ من يدق الباب؟ ما هو قال خالصا صوابا، يعني خالصا يعني إخلاص وصوابا يعني المتابعة. ما قال له خلص. الشرطين التانيين شروط كمال العمل، المصارعة والقوة، ولا تنيا في ذكري للمصارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم وبذلك فليتنافس المتنافسون. القوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة، كن عندك قوة وجدية في الإقبال على الدروس، في الإقبال على الدعوة إلى الله، في الإقبال على التعلم. أين يبقى قبول العمل له أربعة شروط، شرطان في الصحة وشرطان كمان، شرطان كمان. شرطان الصحة واحد الإخلاص لله تبارك وتعالى بقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شرط المتابعة حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إيه فورد. شرطان الكمال الأول في الكمال المصارعة، ولا تنيا في ذكري وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة وسارعوا في آل عمران سابقوا فاستبقوا الخيرات في البقر سابقوا في الحديد وبذلك فليتنافس المتنافسون في المصففين. طبعا فاستبقوا موجودة بارك الله فيك في البقرة بغيرها. اي نعم نعم وبارك الله فيك. طيب والله صلى على رسول الله عليه السلام. يبقى شروط قبول العمل كم شرط؟ اربعة. كم صحة؟ اثنين. كم كمال؟ اثنين. فاول باب من رياض الصالحين باب الاخلاص، وكأنه يحرضني وإياك ويدفع القارئ والمستمع والشارع إلى الإخلاص لله تعالى في القول والعمل، وعلى المرء أن يصحح نيته قبل العمل ونصف العمل ونهاية العمل. يعني في بداية العمل نصح نيته، ونصف العمل نصح نيته، نهاية العمل نصح نيته، لأن يعني كل الناس هلك إلا العاملون، والعاملون هلك، يعني كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون هلك إلا الصادقون، والصادقون في خطر عظيم. ها؟ هذه ليست آية ولا حديث، وإنما من قول الحسن البصري، وأنا أضفت إليها الصادقون. أين؟ كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون قلت والمخلصون هلك إلا الصدقون. واضح؟ طيب، فأول باب في رياض الصالحين والإخلاص. آخر باب في رياض الصالحين، آخر باب في رياض الصالحين الاستغفار، مش كده؟ ولذلك أنت لما تخلص الصلاة بتستغفر ثلاث مرات، ها؟ استغفر، ولما بتخلص الحج استغفر. جميع العبادات وراها إيه؟ استغفار، لأننا ما أديناها حق أدائها، لأننا ما أديناها حق أدائها، ولذلك نستغفر الله عز وجل، نستغفر الله عز وجل من التقصير. فإذا بارك الله فيك، آخر كتاب رياض الصالحين الاستغفار، وأول كتاب هو الإيه؟ هو الإخلاص. وأنا أريدك أن تشتري كتاب رياض الصالحين، وأول شيء تقرأه فيه تقرأ الفهرس. أول شيء تقرأ في رياض الصالحين تقرأ إيه؟ الفهرس، وقراءتك للفهرس وتعرفك عليه هذا في حد ذاته علم عظيم وخير كبير بفضل الله تبارك وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، حتى إن شاء الله تعالى نلتقي في اللقاء القادم إذا قدر الله اللقاء، واللقاء فنستهل طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات، نحن قد تدرسناه سويا، وسنبدأ إن شاء الله إن كان في العمر القية في الحلقة القادمة مع الحديث الثاني بإذن الله عز وجل من رياض الصالحين. سنبدأ إن شاء الله في الحديث رقم 2 من رياض الصالحين، اللي هو بقول إيه؟ روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث الثاني بعد حديث إنما الأعمال بالنيات الذي سأبدأ الكلام به في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على البشير المبين.